إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ما يتعلق بالبعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. وذكر الإمام رحمه الله مشيرا لا مستفيضا ولا مفصلا ما يكون في القيامة من الأهوال والزلازل والقلاقل والبلابل، وقد مر ما يتعلق بهذا الأمر على نحو من أنحاء التفصيل مع ذكر أحوال الناس في الموقف من كافرين وعصاة مؤمنين وبررة أتقياء موقنين، وكيف أن كلا من هذه الأصناف يكون له حال في القيامة على حسب ما هو عليه من حاله من الإيمان والمعصية والكفر والعياذ بالله رب العالمين. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض العقائد مما هو متعلق بالإيمان باليوم الآخر، فذكر تطاير الصحف، وذكر الحوض والميزان، وذكر بعد ذلك ما يكون من أمر الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان، وأن الله أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين، وأن الله تبارك وتعالى يأمر بذبح الموت بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وساق الإمام رحمه الله حديث الصحيحين الذي فيه ذبح الموت، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذه الأمور كلها مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فلننظر بشيء من التفصيل بحول الله وقوته في العقائد المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لأن الخلل فيها خلل بالإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وأيضا يؤدي الخلل في الإيمان بمشتملات اليوم الآخر وما يكون من استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤدي الخلل في الإيمان بذلك إلى أن يكون الإنسان في الحياة على وضع غير مرضي، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فإذا كان الإنسان غير عالم بالعقوبة أصلا فإنه يكون كالذي لا يدري ما سيكون مصيره بعد، وعليه فأمن العقوبة هاهنا ليس لأنه متحقق عنده وقوعها، ولكن لأنه معدوم عنده علمها، فهو لا يدري ما سيكون، ولا يدري أنه إذا دخل النار كيف يعذب فيها، كما ذكر الله في الكتاب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فإذا استحضر الإنسان ذلك وكان على يقين منه، فإنه حينئذ يتوقى العقوبة التي تلحقه عند المخالفة، وحينئذ يستقيم على أمر الله جل وعلا. وكذلك إذا لم يكن على يقين من النعيم المقيم في الجنة، فإنه لا يسارع في عمل الصالحات، فالإيمان باليوم الآخر وهو غيب كله من الأهمية بمكان، فهو إيمان بالغيب، وهو دلالة على تجذر وتحقق الإيمان في القلب. وكذلك عند الإيمان بتفصيلات ومشتملات اليوم الآخر، فإنه يورث الإنسان أن يتوقع الشر وأن يحرص على الخير. فلننظر بحول الله وقوته في هذا الأمر، ثم لنخلص بفضل الله ورحمته إلى ما وراءه مما ذكره الإمام رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث. ما هو دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ معنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، لأن الإنسان يمكن أن يصدق جازما بإتيان اليوم الآخر ولا يعمل بموجب ذلك. كما أن الناس، كل الناس، على يقين من أنهم سيموتون، ولكن من الذي يعمل عمل من سيموت؟ لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى حقا ويقينا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. لم أرى يقينا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فالناس كلهم سيموتون وهم على يقين من أنهم سيموتون، ولكن من منهم من يعمل عمل من سيموت؟ أكثر الخلق يعملون عمل من هو مخلد في هذه الحياة ولن يموت، مع يقينه بأنه سيموت. إذن معنى التصديق الجازم بأن اليوم الآخر آت لا محالة مع العمل بموجب ذلك هو الإيمان باليوم الآخر. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. وهل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ وقت مجيء الساعة من مفاتح الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. مفاتيح الغيب هي المذكورة في هذه الآية الكريمة، وبها فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في حديث البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه مفاتيح الغيب الخمسة كما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية، وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا الآية السابقة كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فوقت مجيء الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن جعل الله رب العالمين للساعة أمارات، أي علامات، فما في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكما في قوله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، إلى غير ذلك من الآيات. كما في قوله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وكما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذه كلها من الآيات التي يجعلها الله رب العالمين علامات على قدوم الساعة ووقوعها، وهذه كلها من القرآن المجيد. وأما أمارات الساعة من السنة فكمثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث في الصحيحين وكأحاديث الدابة. فعند مسلم في الصحيح ما يتعلق بعشر آيات ذكر منها الدابة صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر من الآيات الدابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله تبارك وتعالى لا يوقنون، وتكلمهم بلسان فصيح، وهي تعرف هذا من هذا من كافر ومسلم، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان إلى غير ذلك من الآيات على أنها من علامات الساعة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحاديث الدجال لعنه الله مستفيضة بلغت حد التواتر، وقد اتفق على معظمها البخاري ومسلم، وكلاهما أخرجها في الفتن وأشراط الساعة، ومنها حديث عقبة ابن عمر الأنصاري قال: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. وكذلك أحاديث نزول عيسى عليه السلام بلغت حد التواتر، منها ما اتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. كذلك أحاديث خروج يأجوج ومأجوج، وهو حديث في الصحيحين بلفظ: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث الدخان الذي يغشى الناس، وما يكون من أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وكذلك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف. فأما أحاديث النار التي تظهر فمنها الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وأما أحاديث الخسوف فمنها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وكذلك عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذه كلها من أمارات الساعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على الإيمان بالموت. قول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وقوع هذا الأمر بالأحياء وهو الموت. وأما الأحاديث فإنها لا تحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن فيه عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله، لم ينقص منه شيئا. قال الله جل وعلا: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مات الإنسان وجعل في قبره فإن في القبر فتنة، وإن في القبر نعيما أو عذابا. ما الدليل على ذلك من الكتاب؟ قوله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فالأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبذلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. تليت أصله تلوت، لأنه ما فهم ولا قرأ القرآن، والمعنى لا دريت ولا له فهمت ولا عنه سألت، فهذا يدل على أنه كان معرضا، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وكذلك حديث الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كذلك حديث القبرين، وفيه إنهما ليعذبان، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي سقط القرص، فسمع صوتا، يعني صوت اليهود المعذبين، أو صوت ملائكة العذاب، أو صوت وقع العذاب، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الحديث في الصحيحين. وحديث أسماء رضي الله عنه قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. والحديث عند البخاري في الصحيح. لما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الجيل المثالي، الجيل المثالي في هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وخير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير ممن نجا من الغرق مع نوح، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك لما ذكروا فتنة القبر وذكرت عندهم، فتذكروا هذا الأمر الذي سيعرض لكل لا محالة، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، لما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، مع ما كانوا عليه من الحال، ومع مقامهم عند الله تبارك وتعالى ثم عند الأمة، ومع ذلك ضج المسلمون ضجة. وأما نحن فأمثال هذه الأمور ليست منا على بال، قد سمعناها الآن، فأين الضجة؟ أين الخوف؟ أين الفزع؟ أين التأثر؟ كأنه لن يقع لنا هذا الذي ذكره الرسول، فهذا لغيرنا. وهذه من الآفات العظيمة التي تعرض لكثير من المتكلمين في الدين، فإن الرجل يكون خطيبا أو مدرسا أو معلما يعلم الشريعة، فإذا ما تكلم في أمثال هذه الأمور، وإذا ما أنذر الناس بالموت وهو واقع بهم لا محالة وبه، إلا أنه كأنه يقول لهم عند تذكيرهم بالموت: أنتم الذين ستموتون وأما أنا فلن أموت، فهذا حاله ناطق به فعاله، لأنه كان ينبغي أن يكون أول المتأثرين بذلك. هذا يدل على بعد ما بيننا وبين السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قام فيهم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وكان إذا ذكر النار غطوا وجوههم ولهم خنين، لأنهم على يقين من أنهم سيموتون، وليسوا على يقين أنهم سينجون. فكانوا يخافون سوء المصير لأن إيمانهم كان في الثريا، ومن بعدهم ممن لم يتبعهم بإحسان فإيمانه في الثرى. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، كما في الصحيحين وفي قصة الكسوف. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وكل هذه الأحاديث ثابتة في الصحيح، وهي تربو على 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات المرء فتن في قبره، سئل لا محالة، وفي القبر نعيم وعذاب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يثبتنا، وهو الجواد الكريم. ثم يبعث الله تبارك وتعالى متى شاء من في القبور. ما دليل البعث من القبور؟ قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه محيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. كذلك قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تبارك وتعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. وأما الذي ينكر البعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات. وكلها قاضية بأن من كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. وفي الصحيح عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يخرج الناس من الأجداث إذا نفخ في الصور، فما دليل النفخ في الصور؟ وكم عدد النفخات التي ينفخ فيه؟ قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. قال جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وهو صفحة العنق. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوط إبله أي يطينه ويصلحه. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. يحشر الناس للعرض على رب العالمين، فكيف صفة الحشر من الكتاب؟ في صفته آيات كثيرات، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، إلى غير ذلك من الآيات في صفة الحشر. وأما صفة الحشر من السنة فقد جاءت صفة الحشر في كثير من الأحاديث، منها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين. والثلاث طرائق هي الطوائف، وهي الطائفة الأولى راغبين راهبين، والطائفة الثانية اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، والطائفة الثالثة أشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفعل النار معهم يدل على ملازمة النار لهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر، وهذا يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر النار الناس أحياء إلى أرض المحشر إلى الشام. وأما الحشر من القبور فكما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. والحديث في الصحيحين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والحديث عنها رضي الله عنها في الصحيحين. ما أهمها إلا هذا الحياء، يأخذ بمجامع قلبها، فكأنها تقول: واسوأتاه يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة، وتنظر المرأة إلى الرجل، وهم عراة كما خلقتهم الله رب العالمين وولدتهم أمهاتهم. فسكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثائرتها، وهدأ من روعها، وقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. ويبقى عندنا هذا الحياء المتفجر على لسانها، فما أهمها من هذا سوى هذا الأمر الكبير: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فدلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم. مهطعين أي مسرعين إلى الداعي بذلة، والمهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره. مقنعي رؤوسهم، رافعيها مديمي النظر إلى الأمام، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، تشخص فيه أبصارهم، ترتفع من غير طرف. مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال سبحانه: سنفرغ لكم أيها الثقلان، إلى غير ذلك من الآيات. وأما صفة الموقف في السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، والحديث في الصحيحين في رشحه أي في عرقه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين. يعرض الناس ويحاسبون، فما صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أي يرد أواخرهم على أوائلهم، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة. وأما صفة العرض والحساب من السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وفي الصحيحين برواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم وعند أحمد من رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. تكون الكلمة الطيبة وقاية من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصفها، ولو بكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والستير الحيي الحليم، نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخرة. تنشر الصحف يوم القيامة، فما دليل نشرها؟ قوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وفي آية الانشقاق وأما من أوتي كتابه بيمينه وقال سبحانه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمام، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. وأما السنة فإن الأحاديث في صفة نشر الكتب كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يبنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، والحديث ضعيف، وأخرجه أيضا أبو داود، وضعف لإرسال الحسن وتدليسه، فهو لم يسمع من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن المعنى صحيح، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا يذكر حبيب حبيبا، بل يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وكذلك يكون الشأن يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي إلا رسول الله، فإنه صلى الله عليه وسلم وحده يقول أمتي أمتي. والأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام كل يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. تنصب الموازين، فما دليل الميزان من الكتب؟ وكيف صفة الوزن؟ أهل السنة على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة ففي وصف ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة في الرجل الذي سيخلص من الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول احضر وزنك. فأقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث أخرجه الترمذي واللفظ له وأحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، وكذا أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فهذا كما ترى دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، في كفة 99 سجلة وفي الأخرى البطاقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث في الرجل السمين العظيم الذي يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة. فالمسألة عند الله تبارك وتعالى ليست بالشحم واللحم. فهذا ابن مسعود كانت ساقه دقيقة جدا، وذهب من أجل أن يأتي بعود سواك من شجرة الأراك، فكفأته الريح فظهرت ساقاه، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من حموشة رجليه ودقة ساقيه كأنهما عصوان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، مع دقتهما. ويؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فمع سمنه وبدانته لا يزن جناح بعوضة، مع خفة الجناح. فالأمر عند الله تبارك وتعالى ليس بالأشكال والظواهر، وإنما بحقائق الإيمان ومغيبات الصدور. اتق الله ربك ودعك من تلك المظاهر الجوفاء، وأقبل على الحقيقة حتى لا تغيب عنك الحقيقة طرفة عين ولا أقل منها، واحرص على أن تكون نافعا وأن تكون خيرا، ودعك مما ربيت عليه ومما أخذت من واقعك وبيئتك ومجتمعك. فإنا لم نربى في بيئة نظيفة تربي أبناءها على التوحيد والاتباع، وإنما فيها خرافات القرون ومواضعات الأجيال، وكل ذلك يصب صبا في القلوب والآذان، ثم لا ينظر المرء مفتشا في حقيقة ما هو عليه. وما أكثر الذين هم في نهاية الأمر في الإيمان على حكايات العجائز لا على إيمان العجائز حتى في الغيبيات. ما زال كثير من الناس إلى اليوم يعتقدون أن ليلة القدر تأتي فيها بغلة على ظهرها جرابان، وأن من وعد بالسعادة جاءته البغلة، بغلة ليلة القدر. وما أكثر الذين ينتظرون البغلة في الليالي الشريفة، وكل هذا من مخلفات القرون. فعلى المرء أن يجتهد في تصفية عقيدته مما شابها، فإن كثيرا من أهل العلم ما زال عندهم لعدم التفتيش والتنقيب عن القلب، ما زال عندهم كثير من الخرافات والأوهام، وما زالت فاعلة عاملة مسيطرة في نفوسهم وأرواحهم، وما زالت مؤثرة على حيواتهم. فعلى الإنسان أن يجتهد في العلم بالشريعة كتابا وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لو كان الأمر عند الله تبارك وتعالى بالوزن، بالبدانة، بالسمنة، لتوفر الناس على الأكل كتوفر البهائم عليه، حتى إذا ما كان الوزن ثقلوا في الميزان، ولكن يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه، من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم ذواقا قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكذلك كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن هممهم في بطونهم، لم تكن هممهم في ملابسهم ومواضعاتهم، لم تكن هممهم في تلك الشكليات التي يحرص عليها الناس حرصهم على الحياة، وإنما كانت هممهم مصروفة إلى الآخرة، مصروفة إلى كل ما ينفعهم عند الله ويعلي قدرهم عنده جل وعلا، ولذلك كانوا سابقين. نسأل الله أن يحشرنا معهم أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ما يتعلق بالبعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. وذكر الإمام رحمه الله مشيرا لا مستفيضا ولا مفصلا ما يكون في القيامة من الأهوال والزلازل والقلاقل والبلابل، وقد مر ما يتعلق بهذا الأمر على نحو من أنحاء التفصيل، مع ذكر أحوال الناس في الموقف من كافرين وعصاة مؤمنين وبررة أتقياء موقنين، وكيف أن كلا من هذه الأصناف يكون له حال في القيامة على حسب ما هو عليه من حاله من الإيمان والمعصية والكفر، والعياذ بالله رب العالمين. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض العقائد مما هو متعلق بالإيمان باليوم الآخر، فذكر تطاير الصحف، وذكر الحوض والميزان، وذكر بعد ذلك ما يكون من أمر الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان، وأن الله أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين، وأن الله تبارك وتعالى يأمر بذبح الموت بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وساق الإمام رحمه الله حديث الصحيحين الذي فيه ذبح الموت، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذه الأمور كلها مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فلننظر بشيء من التفصيل بحول الله وقوته في العقائد المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لأن الخلل فيها خلل بالإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وأيضا يؤدي الخلل في الإيمان بمشتملات اليوم الآخر وما يكون من استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤدي الخلل في الإيمان بذلك إلى أن يكون الإنسان في الحياة على وضع غير مرضي، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فإذا كان الإنسان غير عالم بالعقوبة أصلا فإنه يكون كالذي لا يدري ما سيكون مصيره بعد، وعليه فأمن العقوبة هاهنا ليس لأنه متحقق عنده وقوعها، ولكن لأنه معدوم عنده علمها، فهو لا يدري ما سيكون، ولا يدري أنه إذا دخل النار كيف يعذب فيها، كما ذكر الله في الكتاب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فإذا استحضر الإنسان ذلك وكان على يقين منه، فإنه حينئذ يتوقى العقوبة التي تلحقه عند المخالفة، وحينئذ يستقيم على أمر الله جل وعلا. وكذلك إذا لم يكن على يقين من النعيم المقيم في الجنة فإنه لا يسارع في عمل الصالحات. فالإيمان باليوم الآخر وهو غيب كله من الأهمية بمكان، فهو إيمان بالغيب، وهو دلالة على تجذر وتحقق الإيمان في القلب. وكذلك عند الإيمان بتفصيلات ومشتملات اليوم الآخر فإنه يورث الإنسان أن يتوقى الشر وأن يحرص على الخير. فلننظر بحول الله وقوته في هذا الأمر، ثم لنخلص بفضل الله ورحمته إلى ما وراءه مما ذكره الإمام رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث. ما هو دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ معنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، لأن الإنسان يمكن أن يصدق جازما بإتيان اليوم الآخر ولا يعمل بموجب ذلك، كما أن الناس كل الناس على يقين من أنهم سيموتون، ولكن من الذي يعمل عمل من سيموت؟ لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى حقا ويقينا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. لم أرى يقينا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فالناس كلهم سيموتون، وهم على يقين من أنهم سيموتون، ولكن من منهم من يعمل عمل من سيموت؟ أكثر الخلق يعملون عمل من هو مخلد في هذه الحياة ولن يموت، مع يقينه بأنه سيموت. إذن معنى التصديق الجازم بأن اليوم الآخر آت لا محالة مع العمل بموجب ذلك هو الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. وهل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ وقت مجيء الساعة من مفاتح الغيب التي سافر الله تبارك وتعالى بعلمها، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. مفاتيح الغيب هي المذكورة في هذه الآية الكريمة، وبها فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتيح الغيب خمسة، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه مفاتيح الغيب الخمسة كما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية، وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا الآية السابقة كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فوقت مجيء الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن جعل الله رب العالمين للساعة أمارات أي علامات، فما في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكما في قوله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، إلى غير ذلك من الآيات. كما في قوله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وكما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذه كلها من الآيات التي يجعلها الله رب العالمين علامات على قدوم الساعة ووقوعها، وهذه كلها من القرآن المجيد. وأما أمارات الساعة من السنة فكمثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث في الصحيحين. وكأحاديث الدابة فعند مسلم في الصحيح ما يتعلق بعشر آيات ذكر منها الدابة صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر من الآيات الدابة يكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله تبارك وتعالى لا يوقنون، وتكلمهم بلسان فصيح، وهي تعرف هذا من هذا من كافر ومسلم، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، إلى غير ذلك من الآيات على أنها من علامات الساعة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحاديث الدجال لعنه الله مستفيضة بلغت حد التواتر، وقد اتفق على معظمها البخاري ومسلم، وكلاهما أخرجها في الفتن وأشراط الساعة، ومنها حديث عقبة ابن عمر الأنصاري قال: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. وكذلك أحاديث نزول عيسى عليه السلام بلغت حد التواتر، منها ما اتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. كذلك أحاديث خروج يأجوج ومأجوج، وهو حديث في الصحيحين بلفظ: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث الدخان الذي يغشى الناس، وما يكون من أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وكذلك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف. فأما أحاديث النار التي تظهر فمنها الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وأما أحاديث الخسوف فمنها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وكذلك عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذه كلها من أمارات الساعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على الإيمان بالموت؟ قول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وقوع هذا الأمر بالأحياء وهو الموت. وأما الأحاديث فإنها لا تحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن فيه عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله، لم ينقص منه شيئا. قال الله جل وعلا: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مات الإنسان وجعل في قبره فإن في القبر فتنة، وإن في القبر نعيما أو عذابا. ما الدليل على ذلك من الكتاب؟ قوله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فالأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. تليت أصله تلوت، لأنه ما فهم ولا قرأ القرآن، والمعنى لا دريت ولا له فهمت ولا عنه سألت، فهذا يدل على أنه كان معرضا، فيقال لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وكذلك حديث الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كذلك حديث القبرين، وفيه إنهما ليعذبان، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي سقط القرص، فسمع صوتا، يعني صوت اليهود المعذبين، أو صوت ملائكة العذاب، أو صوت وقع العذاب، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الحديث في الصحيحين. وحديث أسماء رضي الله عنه قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. والحديث عند البخاري في الصحيح. لما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الجيل المثالي، الجيل المثالي في هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وخير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير ممن نجا من الغرق مع نوح، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك لما ذكروا فتنة القبر وذكرت عندهم فتذكروا هذا الأمر الذي سيعرض لكل لا محالة، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. لما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة مع ما كانوا عليه من الحال ومع مقامهم عند الله تبارك وتعالى ثم عند الأمة، ومع ذلك ضج المسلمون ضجة. وأما نحن فأمثال هذه الأمور ليست منا على بال، قد سمعناها الآن، فأين الضجة؟ أين الخوف؟ أين الفزع؟ أين التأثر؟ كأنه لن يقع لنا هذا الذي ذكره الرسول، فهذا لغيرنا. وهذه من الآفات العظيمة التي تعرض لكثير من المتكلمين في الدين، فإن الرجل يكون خطيبا أو مدرسا أو معلما يعلم الشريعة، فإذا ما تكلم في أمثال هذه الأمور وإذا ما أنذر الناس بالموت وهو واقع بهم لا محالة وبه، إلا أنه كأنه يقول لهم عند تذكيرهم بالموت: أنتم الذين ستموتون وأما أنا فلن أموت. فهذا حاله ناطق به فعاله، لأنه كان ينبغي أن يكون أول المتأثرين بذلك. هذا يدل على بعد ما بيننا وبين السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قام فيهم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وكان إذا ذكر النار غطوا وجوههم ولهم خنين، لأنهم على يقين من أنهم سيموتون وليسوا على يقين أنهم سينجون، فكانوا يخافون سوء المصير لأن إيمانهم كان في الثريا. ومن بعدهم ممن لم يتبعهم بإحسان فإيمانه في الثرى. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، كما في الصحيحين. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وكل هذه الأحاديث ثابتة في الصحيح، وهي تربو على 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات المرء فتن في قبره، سئل لا محالة، وفي القبر نعيم وعذاب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يثبتنا، وهو الجواد الكريم. ثم يبعث الله تبارك وتعالى متى شاء من في القبور. ما دليل البعث من القبور؟ قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات. ذلك بأن الله هو الحق وأنه محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كذلك قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تبارك وتعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. وأما الذي ينكر البعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال جل وعلا وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إلى غير ذلك من الآيات. وكلها قاضية بأن من كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. وفي الصحيح عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يخرج الناس من الأجداث إذا نفخ في الصور. فما دليل النفخ في الصور؟ وكم عدد النفخات التي ينفخ فيه؟ قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث. قال جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر. ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وهو صفحة العنق. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوط إبله أي يطينه ويصلحه. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين. ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. يحشر الناس للعرض على رب العالمين، فكيف صفة الحشر من الكتاب؟ في صفته آيات كثيرات، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، إلى غير ذلك من الآيات في صفة الحشر. وأما صفة الحشر من السنة، فقد جاءت صفة الحشر في كثير من الأحاديث، منها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين. والثلاث طرائق هي الطوائف، وهي الطائفة الأولى راغبين راهبين، والطائفة الثانية اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، والطائفة الثالثة أشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفعل النار معهم يدل على ملازمة النار لهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر، وهذا يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر النار الناس أحياء إلى أرض المحشر إلى الشام. وأما الحشر من القبور فكما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. والحديث في الصحيحين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والحديث عنها رضي الله عنها في الصحيحين. ما أهمها إلا هذا الحياء، يأخذ بمجامع قلبها، فكأنها تقول: واسوأتاه يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل وهم عراة كما خلقتهم الله رب العالمين وولدتهم أمهاتهم، فسكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثائرتها وهدأ من روعها، وقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. ويبقى عندنا هذا الحياء المتفجر على لسانها، فما أهمها من هذا سوى هذا الأمر الكبير؟ يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فدلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي بذلة، والمهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره، مقنعي رؤوسهم رافعيها مديمي النظر إلى الأمام، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، تشخص فيه أبصارهم ترتفع من غير طرف، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال سبحانه: سنفرغ لكم أيها الثقلان، إلى غير ذلك من الآيات. وأما صفة الموقف في السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، والحديث في الصحيحين، في رشحه أي في عرقه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين. يعرض الناس ويحاسبون، فما صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يرد أواخرهم على أوائلهم، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة. وأما صفة العرض والحساب من السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وفي الصحيحين برواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم وعند أحمد من رواية أنس، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. تكون الكلمة الطيبة وقاية من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصفها، ولو بكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والستير الحيي الحليم: نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخرة. تنشر الصحف يوم القيامة، فما دليل نشرها؟ قوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمام، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. وأما السنة فإن الأحاديث في صفة نشر الكتب كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف، مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، والحديث ضعيف، وأخرجه أيضا أبو داود، وضعف لإرسال الحسن وتدليسه، فهو لم يسمع من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن المعنى صحيح. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا يذكر حبيب حبيبا، بل يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وكذلك يكون الشأن يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي إلا رسول الله، فإنه صلى الله عليه وسلم وحده يقول أمتي أمتي. والأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام كل يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. تنصب الموازين، فما دليل الميزان من الكتب؟ وكيف صفة الوزن؟ أهل السنة على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة ففي وصف ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة في الرجل الذي سيخلص من الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول احضر وزنك. فأقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث أخرجه الترمذي واللفظ له وأحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، وكذا أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فهذا كما ترى دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، في كفة 99 سجلا وفي الأخرى البطاقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث في الرجل السمين العظيم الذي يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا الحديث أخرجه الشيخان برواية أبي هريرة. فالمسألة عند الله تبارك وتعالى ليست بالشحم واللحم. فهذا ابن مسعود كانت ساقه دقيقة جدا، وذهب من أجل أن يأتي بعود سواك من شجرة الأراك، فكفأته الريح فظهرت ساقاه، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من حموشة رجليه ودقة ساقيه كأنهما عصوان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، مع دقتهما. ويؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فمع سمنه وبدانته لا يزن جناح بعوضة مع خفة الجناح. فالأمر عند الله تبارك وتعالى ليس بالأشكال والظواهر، وإنما بحقائق الإيمان ومغيبات الصدور. اتق الله ربك ودعك من تلك المظاهر الجوفاء، وأقبل على الحقيقة حتى لا تغيب عنك الحقيقة طرفة عين ولا أقل منها، واحرص على أن تكون نافعا وأن تكون خيرا، ودعك مما ربيت عليه ومما أخذت من واقعك وبيئتك ومجتمعك. فإنا لم نربى في بيئة نظيفة تربي أبناءها على التوحيد والاتباع، وإنما فيها خرافات القرون ومواضعات الأجيال، وكل ذلك يصب صبا في القلوب والآذان. ثم لا ينظر المرء مفتشا في حقيقة ما هو عليه، وما أكثر الذين هم في نهاية الأمر في الإيمان على حكايات العجائز لا على إيمان العجائز حتى في الغيبيات. ما زال كثير من الناس إلى اليوم يعتقدون أن ليلة القدر تأتي فيها بغلة على ظهرها جرابان، وأن من وعد بالسعادة جاءته البغلة، بغلة ليلة القدر. وما أكثر الذين ينتظرون البغلة في الليالي الشريفة، وكل هذا من مخلفات القرون. فعلى المرء أن يجتهد في تصفية عقيدته مما شابها، فإن كثيرا من أهل العلم ما زال عندهم لعدم التفتيش والتنقيب عن القلب، ما زال عندهم كثير من الخرافات والأوهام، وما زالت فاعلة عاملة مسيطرة في نفوسهم وأرواحهم، وما زالت مؤثرة على حيواتهم. فعلى الإنسان أن يجتهد في العلم بالشريعة كتابا وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لو كان الأمر عند الله تبارك وتعالى بالوزن، بالبدانة، بالسمنة، لتوفر الناس على الأكل كتوفر البهائم عليه، حتى إذا ما كان الوزن ثقلوا في الميزان. ولكن يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه، من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم ذواقا قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكذلك كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن هممهم في بطونهم، لم تكن هممهم في ملابسهم ومواضعاتهم، لم تكن هممهم في تلك الشكليات التي يحرص عليها الناس حرصهم على الحياة، وإنما كانت هممهم مصروفة إلى الآخرة، مصروفة إلى كل ما ينفعهم عند الله ويعلي قدرهم عنده جل وعلا. ولذلك كانوا سابقين نسأل الله أن يحشرنا معهم أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.